ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
تعالوا مع بعض نتعايش مع بعض الأحاديث التي توضح كيف أن الإنسان يؤجر أجرا عظيما لا يخطر على قلب بشر حينما يحتسب موت ولده. يكفي أن نسمع قول المولى عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد مرة بصيغة لفظ حديث قدسي، ورد مرة بصيغة لفظ حديث نبوي، والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، هذا لفظ الحديث النبوي، من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. إلا الجنة، جرد الإنسان يصبر ويحتسب. مين اللي مات؟ ابني، أخويا، أبويا، أمي، أي حد من حبايبي. فمجرد ما أصبر وأحتسب الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا كان ثوابه عند الله عز وجل الجنة، ولا يرضى الله له بديلا عن الجنة. ليه؟ حرم إنسان عزيز على قلبه، طبيعي الإنسان لما يحرم إنسان عزيز على قلبه يعني القلب بينكسر، وبيحصل بلغة العوام يقول الواحد قلبه انشرخ، فيجبر الله عز وجل كسر هذا الإنسان صاحب هذا القلب المكلوم بأن هو يعوضه عن كل هذا بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشوف من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا. سبحان الملك، يعني أحيانا الإنسان بتتفاوت طبعا عنده درجة غلاوة الناس يعني، لكن بيبقى يعني أعز وأقرب الناس إلى قلب الإنسان بعد الأم والأب مباشرة بيبقى الابن، بيبقى ليه وقع عظيم جدا في النفس زي ما قلت، خصوصا لو كان طفل صغير. تعال نسمع حديث النبي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونشوف أديه الثواب والأجر العظيم اللي بيترتب على الصبر على موت الأولاد. وسبحان الله يعني أذكر من يعني حوادث كثيرة جدا كنت أقرأها في صفحات الحوادث أو نسمعها من بعض الناس عن أحوال ناس مات لهم أولادهم في ظروف عجيبة جدا. كان من ضمنها أن واحدة كانت في رحلة وخارجة هي وأولادها، كانوا أظن على ما أذكر يعني كانوا حوالي 7. السبعة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان العربية تنقلب بهم كلهم، اطفال صغيرين يعني مش كبار، يعني تتراوح اعمارهم ما بين السنة وما بين ال 12 سنة، صغيرين كلهم، والعربية تنقلب، والستة منهم يموتوا، والام تصاب بشلل، والابن هو الذي ينجو، الوحيد الكبير هو الذي ينجو. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك في زيارة لأمه وهي في المستشفى وهو رايح لها تخبطه عربية ويموت هو كمان. فسبحان الله، طبعا ناس كتيرة جدا قلوبها مجروحة وقلوبها مكلومة وحاسين بتعب نفسي لموت أحبائهم وأقربائهم، ومهما طالت الفترة والله حتى لو مات الحبيب من سنوات عديدة، يعني لو الواحد ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه من 20 سنة، أحيانا تجد بعض الناس عندهم في القلب رقة وحساسية عجيبة درجة أنه لا ينسى أحبائه أبدا، يعني بمجرد ما يذكرهم تجد دموعه تجري على خديه من رقة قلبي. فإحنا بنقول لكل هؤلاء درس النهاردة هدية لكل هؤلاء، اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا سن التكليف، لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. يعني مش المسألة مش بعملي ولا بصبري فقط ولا لا، بفضل رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي النص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة فيكونون حتى يدخل أبوانا، عشان نخش الجنة إلا ما الأم والأب معنا. فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم. وشوف قد إيه بقى حديث تسلج القلب وتفرج الصدر عشان تعرف قد إيه الأجر اللي بينتظرك لو أنك صبرت واحتسبت أي إنسان يموت لك، وإنت تعلم يقينا إن شاء الله أن الله عز وجل سيجبر كسرنا في جنته ودار مقامته حينما نلتقي بأحبابنا في الجنة.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
شوف قد ايه حتى لو انت كنت في درجة عالية جدا في الجنة وأولادك أعمالهم ما توصلهمش للدرجة اللي انت فيها، او كان العكس ولادك في درجة عالية في الجنة وانت اعمالك ما توصلش لهذه الدرجة، ربنا يلحقك بذريتك او يلحق ذريتك بيك عشان تبقوا مع بعض في الجنة. وده من كمال وتمام النعيم في الجنة ان يتبقاش في الجنة لوحدك، يبقى معك ولادك وزوجتك وابوك وامك واخوانك واصدقائك وحبيبك والكل يجتمع في الجنة، ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. حديث رواه البخاري ومسلم ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كنا امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار. يكون الثلاثة دولت لو ماتوا من أولادها الثلاثة دول يكونوا لها حجاب من النار، النار ما توصلهاش خالص. فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين. يقول الراوي ولو قالوا واحدة يا رسول الله لقال واحدة لكن أحدا لم يسأل. حديث الثالث حديث رواه أحمد والبزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. بخن خمس حاجات تقال جدا في الميزان، لهم ثقل في ميزان الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. كده كام؟ أربعة. الخمسة بقى: والولد الصالح يتوفى للمسلم أو يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. يبقى إيه؟ يبقى المسلم لو احتسب موت ولده فهذا عمل ثقيل في الميزان يوم القيامة. يبقى ميزانك يتقل باحتسابك لموت هذا الولد، إن أنت مجرد ما تحتسب وتصبر وتقول الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني هذا له ثقل في ميزان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والإنسان دائما يعني لابد أن يكون عنده نظرة مستقبلية، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. هي الدنيا معدية والأيام بتجري، وسبحان الله لما نقعد كده مع حبيبنا وقريبنا وأصدقائنا والناس المقربين إلى قلوبنا ونقعد نتكلم نقول سبحان الله، كأنه احنا قاعدين بنلعب في ابتدائي، او كأن احنا قاعدين في ابتدائي بنروح المكان الفلاني او بنقعد القعدة الفلانية، كان بالامس القريب والآن بتجري والسنين بتجري، وان الى ربك المنتهى ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقين. ففي النهاية الكل راحل الى الله سبحانه وتعالى. وكما لقي رجل يعني كما لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال رجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل يا هذا، إذا علمت أنك ملك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك بين يديه موقوف، وإذا علمت أنك بين يديه موقوف فاعلم أنك بين يديه مسؤول، وإذا علمت أنك بين يديه مسؤول فلتعد السؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فالرجل فزع فقال ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة، كما قال علي بن أبي طالب: العالم الذي لا ييأس الناس ولا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. احنا أمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطة. فقال له الحيلة يسيرة، قال ما هي؟ هاتها. قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
يبقى بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان يوم القيامة: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. والخامس حاجة: والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسب. طيب الحديث الأخراني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد الحسن: والذي نفسي بيدي إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. حتى السقط طفل اللي اكتمل نموه في بطن الأم يعني حتى مر عليه 4 شهور، خد بالك مجرد ما يكتمل خلقته ويحدث بعد ذلك سقط، مجرد أن هي تحتسبه يجرها يوم القيامة إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فيعني ده يعني كانت بعض الأحاديث عن فضل احتساب الولد. لا في كم حديث كمان برضو عايز أذكرهم. الحديث الرائع الجميل حديث الترمذي بإسناد حسن إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. عبد مؤمن وربنا بيحبه، وكما تعلمون إن الله إذا حب قوما ابتلاهم كما ثبت عند الترمذي، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الشاهد في الموضوع أن المولى عز وجل يأمر ملائكة أن تقبض روح ابن هذا العبد المؤمن، رجل عنده ابن هو بيحبه جدا، فالله عز وجل يأمر ملائكة أنها تروح تقبض روح هذا الابن، فيقبضون روح ابن هذا العبد المؤمن ثم يرجعون إلى الله عز وجل، فيقول جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبدي؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. البيت في الجنة كتير، والقصور في الجنة كتير، والغرف كتيرة، والأماكن الممتعة العظيمة، وخيم أهل الجنة الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجافة طولها 60 ميلا في السماء كما ثبت ذلك عند مسلم وفي رواية البهقي، وعرضها 60 ميلا في الأرض. شاهد في الموضوع أن بيوت الجنة عظيمة، ولكن هناك بيت مخصوص علامة مميزة لكل من صبر على موت ولدي اسمه بيت الحمد. واحضرني هنا أيضا رواية عند النسائي بسند صحيح، وهي رواية جميلة جدا جدا، أن كان في واحد من الصحابة كان دايما يجلس مع النبي، وإن كانت الرواية لم تذكر اسم هذا الصحابي الجليل، لكن حسبه أن الله يعرفه ويعلمه وسيجزل له العطاء في الدارين. هذا الصحابي الجليل كان يجلس دائما مع النبي، وكان له ابن كان يلعب دائما حوله، يعني وهو جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه كده يقعد يلعب حواليه ويتنطط، ورجل كان يحبه حبا جما لأنه ده كان ابن وحيد. فسأله النبي سؤالا عجيبا ورد عليه هذا الصحابي بإجابة أعجب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب؟ يعني بتحب ابنك ده؟ فقال له الصحابي الجليل، قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. يعني أظن يعني إجابة كانت يعني مفاجأة. فالمهم هذا الرجل بعد فترة يسيرة من الزمن اختفى، وما بقاش يظهر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى واحدا من أصحابه أبدا أبدا، عمر ما النبي نسى حد من أصحابه أبدا. فقال: أين فلان؟ قالوا: مات ولده الذي كنت تراه يا رسول الله، فحزن عليه حزنا شديدا فاحتبس في بيته. فذهب إليه النبي معزيا صلى الله عليه وسلم. وده يعني سنة عظيمة جدا، أن الإنسان لما يعلم أن في حد من أحبابه مات له قريب، الإنسان بيبقى قلبه مكسور، بيحتاج بس اللي يطبطب عليه، بيحتاج اللي يعزيه، بيحتاج اللي يقول له كلمة طيبة، بيحتاج اللي يمسح دمعته. ودي من الأشياء الجميلة اللي حث عليها وحض عليها هذا الدين العظيم، من أجل تآلف القلوب، ومن أجل التآخي، ومن أجل المعاني الجميلة والمودة والرحمة التي تكون بين المؤمنين. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم معزيا وقال له كلمات عجيبة. قال: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة 8 إلا وجدته ينتظرك عنده؟ يقول له: كنت تحب أن ابنك دوت بدل ما يموت هو صغير كده كان يعيش سنوات طويلة جدا ويكبر ويبقى ما شاء الله وصاحب منصب وجاه وصيت واوا، ويكون كمان اتجوز وخلف أولاد وأعز الولد ولد الولد زي ما بيقولوا، ولا كنت تحب أن هو زي ما مات كده يبقى مات الحمد لله، وانت تيجي يوم القيامة تلاقيه مستنيك عند أبواب الجنة 8؟ فقال الصحابي: بل ينتظروني عند أبواب الجنة 8، يعني أنا ده أحسن لي 1,000,000 مرة من أنه يعيش في حياتي واتمتع به وكده كده، يعني مهما كانت متعة الولد أو الوالد بولده لا تكتمل، لأنه دائما يحزن على الولد في أشياء كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. الولد قد يعاني الأب منه من 4 حاجات، قد يعاني من انه محزنة يحزن عليه الوالد ان سقط في الدراسة، ولا لو مرض، او لو حصل له اي مكروه، او لو حد ضايقه، حد خبطه، حد عوره، بيحزن عليه محزنة مبخلة، يبقى عايز يدفع مثلا في اي مشروع خيري، فيجيله الشيطان فيقوله اللي عوز البيت يحرم على الجامع، هذا قول المنكر عياذا بالله. مبخلة، مجهلة، عايز يروح يطلب العلم، وإذا بالولد يقول له يا أبي ما تسيبنيش أنا عايز ألعب معك، فيقعد مع الابن في البيت ويترك دروس العلم ويترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. محزنة يعني مجهلة، مبخلة. وبعدين يعني كمان في بقى حتة المحزنة برضو، بعض أهل العلم قالوا مش المحزنة بس في أنه يحزن على الولد لو مرض أو حصل له أي حاجة، لا، ده ممكن يبقى في حزن أكبر من كده لو كبر الولد وأصبح عاقا لوالدين. الأخيرة اللي هي محزنة، مجهلة، مبخلة، مجبنة. مجبنة لو قام، لو نادى منادي الجهاد، فإذا بالأب هذا يجبن يقول أنا طب هسيب ابني ويتيتم ليه، وهكذا. فبالعكس، إذن الولد لا تكتمل لذة الوالد بولده في الدنيا، لا تكتمل إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا صحابي من الذكاء بمكان، قال لا، يبقى ينتظرون عند أبواب الجنة الثمانية. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بين إجابة الرجل وما بين رد النبي على هذا الصحابي، وإذا بجبريل عليه السلام يشق السبع طباق، سبع سماوات، وينزل ويسر للنبي بالكلمة ويقول له كله يا محمد، كله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لك. خلاص، ما جاتش من عند النبي، وإنما جاءت من عند الرب العلي سبحانه وتعالى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لك. وإذا بالصحابة هم أحرص الناس على الخير، وإذا بصحابي جليل يقول له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ يعني اللي هو مجرد مصبر على موت ولده ده، هيبقى يا ابنه بينتظر عند أبواب الجنة الثمانية، الكلام ده يخص هو بالذات ولا ده لأي واحد بيحتسب ولده عند الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكلكم، بل لكلكم.